أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام بعد اختصار البحث في روايات التحليل ووضوح عدم دلالتها في المقام على صحة الفضولي إلى ما جعله الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف مؤيدا للمطلب، وهي رواية ابن أشيم، وهي رواية فريدة في الفقه لابن أشيم. يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب، وينقلها الشيخ الحر في الجزء 18 من الوسائل صفحة 280 في الباب، وهي الباب وحدها 25 من أبواب بيع الحيوان، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، واضح الصح، عن ابن محبوب وهو الحسن، عن صالح بن رزين، عن ابن أشيع، عن أبي جعفر عليه السلام. الكلام في الرواية من جهة صالح بن رزين وابن أشيع، واسم ابن أشيام كما يشهد الكشي موسى. صالح بن رزين ورد في أسانيد تفسير القم، فيستطيع السيد الخوئي توثيقه بذلك على مبناه، ونحن نوثقه برواية ابن محبوب واثنين أو ثلاثة من أصحاب الإجماع عنه. ابن أشيم لا يوجد سبيل أو طريق لتوثيقه إلا المبنى القائل لأن رواية أحد أصحاب الإجماع حتى مع الواسطة، وجعل المبنى شامل للحسن بن محبوب، يعني اختيار أنه هو الذي من أصحاب الإجماع، لأن في بدائل في الطبقة الثالثة من أصحاب الإجماع، وغير هذا لا ينفع في المقال، والصحة ملقلقة الاعتبار. عن أبي جعفر عليه السلام، طبعا في بعض الروايات فيها كلام حول ابن أشيم، لكن لا يبلغ ذما يسقطه عن الاعتبار، إذ قيل إنه في آخر عمره بات من الخطابين، من جماعة أبي الخطاب. وقد يستصحب عدم روايته هذه الرواية لصالح بن رزين إلى ذلك الزمان، لكن هذا لا يثبت طبعا أنه رواها في ذلك الزمان إلا بالملازمة. ها؟ شو؟
المقابل تصحب عدم صحيح رد من الخطابية.
شو بدك تكتب عليها أثر؟ شو بدك تكتب؟ ما هو بده يكون له أثر في نفسه قابل للتنجيز والتعذير حتى نسقط به ذاك بعد ذلك. ايه هو المعارض استصحاب عدم كونه خطابيا الى ما بعد روايته لا يثبت انه روى الروايه قبل ذلك، وما في عليه لا يوجد بشكل مباشر بمعزل عن المثبتية أثر لهذا الاستصحاب، لأن العدم لا أثر له قابل التنجيز والتعذير، بينما استصحاب عدم روايته الأول لولا المثبتية له أثر. يعني لنفترض أننا قلنا بحجية الأصل المثبت فيثبت روايته بعد ذلك فيمنع من الأخذ بها. أما عدم الرواية لا أثر له في حد نفسه، لا أثر له حتى بمعزل عن إشكال المثبتية. عن أبي جعفر عليه السلام عن عبد لقوم، دققوا معي بالمتن لأنه في حكي كثير حوله.
هذا هو الكلام في وثاقته في الرواية،
ايه؟
مش في العقيدة.
واضح، ما هو ما بنعرف عنه شيء مولانا، وما له غير رواية بالفقه، في له رواية بصائر الدرجات.
ما رأوا وثروا ما رأوا.
لا ندري أنه
لو
يؤخذ بما روى، هذا هو الكلام.
لو
أولئك بمعزل عن المانع ثابت أنه يؤخذ بما روى لأنهم ثقات. جيد. عن أبي جعفر عليه السلام عن عبد، يعني سألته عن عبد لقوم مأذون له في التجارة، دفع إليه الرجل 1000 درهم، مش سيدهما، فقال اشتري بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي. ثم مات صاحب 1000 قبل أن ينفذ ما وكل به، فانطلق العبد فاشترى أباه بيع رق فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج. لا، كيف ينعتق؟ أبوه رق لناس آخرين
لما هو اشترى، خلص
وهو رق كمان، كيف ينعتق؟ لماذا ينعتق؟ هو ما ملكه، ما اشتراه لنفسه، اشتراه عن ذاك بالوكالة. جيد. ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه، وبلغ ذلك موالي أبيه، بلغ ذلك موالي أبيه. القصة موالي أبيه قطعا بيلغون، ما هو اشترى البي منهم، لكن بلغتهم القصة تفصيلا. ومواليه وورثة الميت دافع 1000 جميعا، فاختصموا جميعا في 1000. فقال موالي العبد المعتق أو المعتق، فقال موالي العبد المعتق أو المعتق، لا فقال ليش كلهم داخلي، لسه رح نجي. فقال موالي العبد المعتق، إذا قريناها، إنما اشتريت أباك بمالنا، يعني الورث، إني موالي العبد المعتق له موالي، مش الورثة، لا له موالي. قالوا اشتريت أباك بمالنا، يعني كان عم إما خونوه إنه سالب منهم أموال أو إلى ما هنالك، هو مأذون بالتجارة والأموال تدور في يده، مأذون في التجارة لا يعني أن التجارة له. جيد. وقال الورثة، هذا ما عنده عبد، طرف ثالث اللي دفع 1000، إنما اشتريت أباك بمالنا. وقال موالي العبد، هذه كلمة العبد قرينة على أن المعتق، يعني قال موالي العبد المعتق لي العبد المعتق اشتريت أباك بمالنا، لأن الثلاثة هني أطراف. وقال الورثة إنما اشتريت أباك بمالنا. وقال موالي العبد اللي بعده عبد، إنما اشتريت أباك بمالنا، يعني من التجارة التي بين أيدي يديك،
فقال أبو جعفر عليه السلام في تداعي: أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي. أبي يعني بي البائع والمشتري، المشتري والمعتق، المعتق يرجع رقا لمن كان عنده، أن تستصحب رقيته مثلا. وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رق. إني ما بدهم بينة، يكفيهم الإنكار. فالطرفين الاثنين الباقيين إذا أقاما بينة نحكم طبقا للبينة ونقطع الأصل بالبينة. كيف تكون الرواية قبل الإشكالات؟ كيف تكون الرواية مؤيد لمحل الكلام؟ الإمام شو قال؟ قال: وأي الفريقين بعد أقاموا البينة أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا. أولا بحسب الظاهر حملت الرواية على البيع الشخصي مش على الكل في الذمة، لنفترض الآن هذا شيء جانبي، حتى يكون له يعني سادة العبد المأمور بالشراء والعتق من الميت اللي هني ورثته الآن، إذا أقاموا بين أنه اشتري بمالهم فهو لهم. وأصحاب ال... لا سادة المعتق لا زال سيده، وورثة الميت أيضا، هؤلاء الطرفين أي منهما أقام بينة؟ طبعا إذا فيش تعارض بين بينتين بطبيعة الحال فالعبد له، ولا تعارضتا تسقطتا. حتى يكون له وهما غير موكلين له. أما سادته فإن كونه وكيلا عن أبيهم قد انتفى بموت الأب، وتصرف بعد موت الأب وهم ورثوا المال الذي أعطاه إياه الأب، فتصرفه فضولي. وأما سادته إذا أقاموا البين على أن المال الذي اشترى به هو ماله وأعتق به أباه فهم لم يوكلوه من أساس، فالفضولية واضحة. فإن أقاموا البينة أنه اشتري بمالهم كان العبد لهم في مقابل مالهم، صيرورة العبد لهم يتوقف على تصحيح الفضول. ولأن الرواية فيها أكثر من احتمال ولا يوجد فيها احتمال ظاهر يبني عليه الشيخ بحسب نظره جعلها مؤيدا ولم يجعلها دليلا، وما يظهر من الرواية من أن العبد يصير لهم مبني على إجازتهم البيع ورضاهم به، وإلا لا يظن بأحد أن يقول أنه بعد إقامتهم أنه اشتراه بمالهم هم ملزمون بالعبد، إذ لا يخفى طبقا للقواعد التي لم تتعرض لها الرواية لكنها قواعد مسلمة عقلائيا وممضات شرعا أن لهم أن يردوا، ويسترجع الألف ويرجع العبد إلى من اشتري منه وهم سادته العبد الأب. هل بلبلة والإشكالات جعلتها مؤيدا عند الشيخ الأنصاري؟ حاول بعض المحققين أن يتممها دليلا، وحاول بعض المحققين أن ينفي تأييدا، ومن هنا بدأت الإشكالات تطرى على الرواية. ومن أهم المتعرضين لفقه هذه الرواية المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، كما هو الموجود في تقرير بحثه منية الطالب وفي تقريره الآخر المكاسب والبيع، الشيخ الخنساري والشيخ الآملي، نفس المطلب تقريبا، العبائر مختلفة، مضمون واحد. ماذا يقول الشيخ النائيني؟ يقول: يمكن أن يكون العبد وصيا لا وكيلا، فلا ينعزل بموت من مات وهو الآمر له بالشراء والحج. كيف يكون وصيا؟ إنما يكون وصيا بقرينة ضم الحج إلى شراء العبد، لأن الحج ينصرف في العادة إلى النيابة عن الميت، وحتى نصحح كلام النائيني على الله مقامه الشريف أو الإمكان الذي طرحه، هذا يتوقف على أن تكون بناء على كونه وصية، حتى ما يصير فضولي، بناء على ذلك لابد وأن نفترض أن لا يزيد المال على الثلث، لأن النتيجة واحدة إن زاد عن الثلث، لهم حينئذ أن يردوا فيما زاد عن الثلث. أو يتوقف النفوذ على إجازتهم على التحقيق، فنرجع أيضا حينئذ إلى الفضولية، ولنفترض أنه لا يزيد على الثلث، هذا الكلام يرد عليه، والنائيني متنبه لهذا وأورده، أنه لو صح أنه هو احتمال وفهم الإمام ذلك لما كان معنى لدخول ورثة الميت في النزاع، إذ لو كانوا يقرونه على أنه وصي لم يدخلوا في النزاع، وادعاؤه أنه وصي يحتاج إلى الإثبات، ولو كان الإمام بنى على الوصاية، أنا أضيف لي مش ذاكرها النائيني، لما كان معنى لحكم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام برد العبد مباشرة إلى من كان عندهم، لأنهم لم ينكروا أنهم باعوه له، ما أنكروا أصل البيع، هم ادعوا عليه أنه اشتراه بمالهم. شو يعني؟ كأنهم يخونون الأب أنه مجمع أموال منه ومعطاها لابنه، ما بيعرفوا أني ابنه، ابنه رق لشخص آخر، فإجا اشتراه منهم حتى يعتقه. هذه الصورة المتعقلة لدعواهم. جيد، الناهيني مصر يقول هذا الإشكال قابل للدفع. كيف يا شيخنا الناهيني؟ يقول لعل الدعوة التي أقاموها ليست دعوة رقية، الورثة لا يريدون الاسترقاق، وإن كان ظاهر الرواية ذلك، بل يريدون إثبات ولاء العتق لهم، بمعنى أنه إذا مات هم يرثونه. لأنه اشتري بمال أبيهم ثم أعتق عن أبيهم، فولاؤه يكون لهم بناء على الوصاية. طبعا هذا الكلام خلاف الظاهر جدا، إذ الإمام عليه السلام حكم بأنهم إذا أقاموا البينة كان رقا لهم. هذا أولا. ثانيا، بناء على الوصية، يقول الشيخ النائيني بأن التعبير عنه بالرق لعله باعتبار زمان التلبس للفعلية. وهذا الكلام أيضا يا إخوان، هذا ثانيا خلاف الظاهر جدا، أصلا غير محتمل، يعني من حيث الظهور والإمكانات لا يبنى عليها في فهم الأدلة، إنما يبنى في فهم الأدلة على الاستظهارات. ثم نقول ثالثا، إن فكرة الوصية إنما جاءت إلى المحقق النائيني بسبب ذكر الحج مع الأمر بالشراء، وإلا صدر الرواية ظاهر في أنه أمره، بأنه أمره على سبيل الفورية، هو بالفعل يتجر وأعطاه ألفا وأمره أن يشتري عبدا ويعتقه عنه وأن يحج عنه، ما في قرين على أنه بعد موته. لو كان الحج لا يكون إلا بعد الموت، وهذا واضح في الشريعة، يعني حتى نفترض أن ذاك ما كان يجهله، كلا الأمرين يعني لابد أن يثبتا، لصح هذا قرين على الوصي مثلا. لكن إذا صححناه قرين على الوصية في الحج، فمن أين ننتقل إلى أنه وصية حتى في الإعتاق؟ إذ كون ذاك متوقف لا يعني أن هذا متوقف، فيكون وكيلا في الاعتاق وصيا في الحج، سواء هو حج بنفسه أو أرسل أحدا يحج عنه. ثم كلا الأمرين غير ثابتين، لا هذا الحكم من الواضحات في الفقه حتى نفترض صاحب المال لا يجهله، وأساسا الحكم غير موجود في الفقه، لأن الحج إذا كان مستحبا فيوجد قول مشهور بأنه تجوز النيابة عن الحي القادر في الحج المستحب، وإذا كان واجبا فالقصة قضية في واقع، قد يكون دافع المال عاجزا يائسا من أن يستطيع الذهاب إلى الحج، فيوكل في الحج في حياته ولا معين لكون الأمر بعد موته. ولذا فأصل القرينة للحمل على الوصية فيها ما لا يخفى. هذا أول كلام. ما مش ذاكر هو الثلث، مش ذاكر الثلث على الوصية، لم يعد ثلث إلا في الوصية غير الواجبة في مرض الموت. طبعا الوصية بالدين هذا بحث آخر، الديون تخرج سواء أوصى أو لم يوصي. جيد، فهذا الإصلاح ليس في محلها. أكثر فكرة الوصية لا يمكن البناء عليها هنا في الرواية حتى نخرج عن الفضول حينئذ بالكلية، ما بيعود حتى مؤيد. هذا الكلام يخرج عن الفضولية بالكلية. للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه كلام في هذا المقام ذكره احتمالا لا اختيارا. وهو أن يكون مرادهم عندما قالوا بأنه اشترى أباه بمالنا أن يكون المقصود اشتراه بمالهم الورثة وإذنهم، وهذا يفترض أنهم كانوا يعلمون بأن الأب وكله وهم جددوا له الوكالة بعد موت الأب، ولكن لم يجددوا له الوكالة في العتق، جددوا له الوكالة في الشراء فقط. وبهذا يخرج عن كونه فضولي، فهم يدعون أن العبد لهم بشراء وكيلهم. هذا الكلام ذكره السيد الخوئي احتمالا، ولو لم يذكر حتى احتمال لكان أفضل لأنه لا يوجد في الرواية ما يدل عليه أصلا ولا شاهد، مجرد احتمال وليس يعني ما الوجاه هذا الاحتمال، فضلا عن يكون الاحتمال الوجيه. وعموما السيد الخوئي ما بنى عليه، الإشكال الآخر في الرواية يا إخوان أو الكلام الآخر هو التساؤل عن وجه حكم الإمام عليه السلام بالعبد ابتداء لمواليه. هذا مذكور في غير واحد من الكلمات، في كلام السيد الإمام مذكور، في كلام السيد الخوي اللي رأيته ولعله في الحواشي اللي قبلهم أيضا مذكور. الجواب ابتداء أن بيع عن مشكوك الصحة من أساسه يقتضي الشك بكل ما يترتب عليه، ونحن نشك حينئذ في تحول العبد عن ملك مالكه فنستصحب بقاءه على ملكه. واضح أن وجه حكم الإمام هذا. إذا كان وجه حكم الإمام هو هذا فيقال إن في مقابله ما يزعمه العبد المأذون في التجارة من إجراء بيع صحيح وأصالة الصحة في شراء العبد تقتضي أن نحكم بانتقاله عن ملكية مالكه الأول عبد الأب، وأصالة الصحة حاكمة على الاستصحاب، لأنه لولا حاكميتها لزم إلغاء موردها من أساسه، إذ في كل مركب نشك في صحته وفساده تجري فيه أصالة الصحة في مورد جريانها في العادة يوجد استصحاب في المقابل. هذه مثل قاعدة الفراغ، مثل قاعدة التجاوز إلى آخره. جيد،
هذا الكلام أجاب عليه كل من السيد الإمام والسيد الخوئي بجواب يرجعان إلى نكتة واحدة. أما الإمام الخميني على الله مقامه الشريف فأفاد أن المقام ليس مجرا لأصالة الصحة، لأن مجرى أصالة الصحة حيث يؤتى بالفعل ونشك في صحته لاختلال جزء من أجزائه أو شرط من شرائطه بعد الانتهاء منه، وهو ما أعبر عنه بالشك البسيط. أما حيث يكون العمل مرددا بين أمرين على أحدهما صحيح جزما وعلى الآخر باطل جزما، لأن سادات العبد بيقولوا أنه اشترى أباه بمالنا، بمالنا يعني اتحد العوض والمعوض لمالك واحد، جزما البيع فاسد. فلدينا علم إجمالي هنا بجريان المعاملة إما صحيحة وإما فاسد، وهو ليس مورد جريان أصالة الصح. طبعا هذا الأمر مبنائي لكنه في محله صحيح. سيد الخوي أجاب بهذه الطريقة، قال إن المقام ليس مجرا لأصالة الصحة بالنسبة لسادة العبد، لأنهم يدعون عدم وقوع البيع حقيقتان لاتحاد العوضي والمعوض، فيدور الأمر بين وقوع وعدم وقوع مش وقوع على كل حال نشك في أنه صحيح أم ليس بصحيح. نقطة الجوابين واحدة يا أخوان كما هو واضح، لكن جواب السيد الخوي وضع اليد على النكتة بشكل مباشر. هذا يحتاج إلى تساؤل، أنه من الذي يجري أصالة الصحة؟ لازم كل واحد من الأطراف هو يكون بيجري أصالة الصحة، والله القاضي اللي هو الإمام في المقام الذي يشك في الصحة والفساد مهما دار الأمر، ما دام الفاعل يدعي الصحة يحكم طبقا لأصالة الصحة بما ادعى. من الذي يجري أصالة الصحة؟ لازم تكون التجري عند كل طرف من الأطراف حتى نقول بأن المقام جريان لأصالة الصحة ونقدمها على الاستصحاب. هذا البحث يا أخوان يحتاج إلى توسع في فقه أصالة الصحة، فعلا لا نستطيع أن نتوسع بأكثر من هذا لأنه نفوت على أصالة الصحة من أساسها إلى تفاصيلها وتنبيهاتها حتى نحدد دائرة جريانها ومن هو الذي يجريها. الذي يجريها هو الذي يرتب الآثار، وهوذيك مش شاكين، هوذيك مدعين عندهم جزم، فهم مش مجرين أساسا لأصالة الصحة، والعبد أيضا مش شاكك في فعله حتى يجري أصالة الصح. ما في إلا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وبنا نفترض أن الإمام عم يقضي على طبق الموازين مش طبقا لعلمه الخاص صلوات الله وسلامه عليه، فيدور أمر البيع عنده حينئذ بين بيع لم يحصل للتحد في العوض والمعوض حقيقة، أو بيع فاسد قولوا، لأنه اختلاف العوض والمعوض وخروج هذا من كيس ذاك شرط ماهوي لتحقيق البيع، مش شرط تعبدي أو شرط عقلائي لتحقيق البيع، ضمن الشرائط اللي قبل فصلت بينها شروط ماهوية محققات اسم المعاملة وشروط عقلائية وشروط تشريعية تعبدية مثل أحكام الربا وإلى ما هناك. جيد، وعلى هذا الأساس فالإمام إذا تعامل كقاضي عادي فيدور الأمر بين بيع ولا بيع، أو بين بيع صحيح وبيع فاسد، ويعلم إجمالا بأنه إن وقع ذاك فهو فاسد جزما، إن وقع هذا هذا نظير أصحاب الفرد المردد بيقولوا ليس مجال لأصالة الصحة في المقام. بكفي الآن، بقية الإشكالات تأتي بعد في شد إشكالين ثلاثة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.